اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يقع البحث في فروع ذات علاقة بالأرض المفتوحة عهوة. بعض هذه الفروع تمثل شرائط إن ثبتت لتملك المسلمين لها، وبعضها تعد فروع على وجه الحقيقة، فارتأينا أن نجعلها فروعا جميعها. الفرع الأول ما يرتبط باشتراط كون الجهاد الذي انتصر فيه جند الإسلام بإذن المعصوم أو القائد الشرعي، بحيث إذا جاهدنا جهادا ابتدائيا أو دفاعيا تحول إلى احتلال أرضهم، يعني كان دفاعي ثم انقلبت الآية عليهم، فغنمنا أرضا وكان السلطان الذي يدير عملية الجهاد من حكام الجور وخلفاء الجور، فلا تكون الأرض للمسلمين بل تكون للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا البحث تقدم يا إخوان بالغنائم المنقولة، تذكروا بنحو عابر طبعا مش بتفصيل، أن الغنائم التي يغنمها المجاهلون فتقسم بينهم، تخمس بعد الصفايا واوا وتقسم بينهم، إنما تقسم إذا كانت الحرب بإذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي بالمعنى العام يعني الإمام المعصوم في الحضور ونائبه العام في الغيبة. أما إذا كانت تحت لواء حاكم الجور، وإن وجب علينا القتال تحت لوائه دفاعا عن بيضة الإسلام مثلا، فلا تكون الغنائم للمقاتلين بل تكون للإمام عليه السلام. هذا العنوان، هذا محل البحث. هذا إذا تم فهو شرط من شرائط تملك المسلمين للأرض المفتوحة عنوى المحياة حال الفتح، مش هيك؟ طيب، نسب إلى المشهور وربما ادعى البعض عدم الخلاف في أن هذا الشرط قائم في الأراضي والثوابت كما هو قائم في الغنائم المنقولة. ولكن من الواضح يا إخوان أنه في هكذا قضايا لا يوجد إجماعات تعبدية. ليش في هكذا قضايا؟ أولا لقلة بلوى المؤمنين بالمعنى الأخص بها، لأن القتال كل كان يديره حكام الجار. جيبوا لي مورد واحد بالله عليكم جهاد ابتلاء وفتح بلاد كفار وأداره أئمة الهدى عليهم السلام. ما في، كل حروب أمير المؤمنين حروب داخلية في داخل مجتمع الإسلام، دفاع عن مقام ومنصب الإمام. جيد. السبب الثاني أن المسألة فيها روايات وأدلة اجتهادية، فنحن وهذه الأدلة شهورات وإعراض والمعنى الحقيقي ما بنتصور فيها كذا مقامات، لأنه مش عامة البلوى للمؤمنين وليست عامة البلوى لأئمة الهدى عليهم السلام. وما يطراء من أسئلة لأئمتنا سلام الله عليهم أو مشاورة أو إلى ما هنالك فهي أقل القليل بلحاظ ما كان يحدث في تلك الأزمنة. وبعضها يكون من فقيه سني بعد أن استبصر، أو من شيعي راود فقيها سنيا أراد أن يقابل بين الصورتين وبين الفقهين معمول به والموجود عند الإمام المعصوم عليه السلام. هذه القضايا المربوطة بالفقه السياسي، الفقه الاجتماعي، بالفقه القضائي في الغالب كمان، رسمت خطوطها العريضة بيد الحكام وفقهاء الحكام، وكلام أئمتنا فيها حيث يوجد وأشبه بالحاشية على ما كان عندهم والتعليق عليه. الحاشية مش بالمعنى السلبي، الحاشية بالمعنى الإيجابي، معنى التصويب، حيث يمكن. وهون بيكثر التقية يا أخوان، هون بيكثر التقية وتكثر القضايا. المهم يا أخوان، هذا المشهور في مقابله أمر واضح. شوفوا، تتذكرون جيدا في الأسبوع المنصرم الروايات اللي استدلينا فيها على أن الأرض المفتوحة عنوى الحية مقابل الخائبة، حال الفاتح هي رقبتها لمن؟ للمسلمين، ويتقبلها المسلم أو من ولي الأمر. أكثر الروايات شو كان موردها يا أخوان؟ كان موردها أرض السواد، وفي إحدى الروايات فهي إمام لبقية الأراضين، يعني عليها مقيس بقية الأراضين، هي القاعدة الأساسية. أرض السواد أرض العراق، أرض العراق كانت تحت سلطان الكسرويين، كانت عجمية العراق، لا أقل في هذا الشق منها، جنوب العراق إلى بغداد إلى المدائن، هذه كلها كانت تحت الحكم الفارسي عندما فتحها المسلمون. طيب، أرض العراق متى فتحت؟ فتحت في زمن الخليفة الثاني. شو بدي أقول؟ بدي أقول كل الأراضي التي كل الروايات تقريبا معظمها إذا مش كلها اللي تحدثت عن الملكية العامة للمسلمين كان موردها الأراضي التي فتحت تحت يد وسلطان الحاكم الجائر، وإلا زمن النبي وين في فتح أراضي؟ قولوا لي، ما في فتح أراضي بالجهاد غالبا هسه، على الأقل نادرا في أرض خيبر. ماشي، الفتوحات بهالمعنى صارت في زمن خلفاء الجور الثلاثة والأخص الخليفة الثاني. من هنا قد يقال إن عدم شرطية كون الجهاد تحت لواء الخليفة الشرعي من الوضوح بمكان، فكيف ينسب إلى المشهور عكس ذلك؟ هنا حاول بعض الفقهاء مثل صاحب مجمع الفائدة والبرهان، صاحب الجواهر، جماعة آخرين، معه الدنة، وحاول أن يقولوا أساساً نستطيع أن نقول بأن كل هذه الأراضي فتحت برأي وتدبير أمير المؤمنين عليه السلام، وكان القوم يستشيرونه في الأمور ويصدرون في الغالب عن رأيه لجهلهم بالخارطة السياسية والاجتماعية في العالم المحيط. وبعض المعاصرين من الباحثين مش من الفقهاء ذهب أبعد من هذا، قال أساسا فتوحات كلها فتوحات أمير المؤمنين، شوفوا قادة الفتوحات من هند، حاول ينكش في التاريخ أنه أبرزت قادة تابعة لأنظمة الحكم، مع أن القائد الواقعي كان هو عمار بن ياسر وفلان وفلان، وعندما انتصروا في أرض العراق نصب ثلاثة، مع أن المحور الرئيسي كان في الفتوحات العراق هو عمار بن ياسر، وهو أحدهم الثلاثة اللي نصبوا. فعليه مورد الروايات على رأسنا، لكن هذا حاول الشرط، لكن أنت خبير إن هذا من خلط المطلب، كونهم في بعض الحالات يستشيرون أمير المؤمنين عليه السلام وقليلا ما يستشيرونه. ووجود أصحاب خلص من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفتوحات بإذن أمير المؤمنين عليه السلام، لأن أصحابه الخواص في العادة لولا التقية الشريرة ما كانوا ليتجاوزونه. لا يعني أن الحرب كانت تحت راية الخليفة الحاق، بالأخير الحرب تحت راية من؟ بتلاقي شخص يذيب نفسه في خدمة الإسلام، بس الراية راية من بالأخير؟ وكثير من الإجراءات كانت إجراءات جور، نحن ما نتحمل مسؤوليتها في الفتوحات، تجوز فيها شرع الله عز وجل بكثرة والوقائع كثيرة. أصلا هذه الفتوحات نفسها اللي فتحت ديار كثيرة أعطت صورة سيئة عن الإسلام في الأداء والتعاطي. خلاف آداب الجهاد وقواعد الجهاد التي ينبغي أن يعمل بها، ينبغي نعمل للأعمال الوجوب والاستعداد بحسب التشريعات الإسلامية. عموما الفتح أصله لم يكن بإذن أمير المؤمنين عليه السلام. التفاصيل نعم كانوا يستشيرونه في بعض القضايا، فإذا الحرب لم تكن تحت رايته، فحيث إنها لم تكن تحت رايته فبالأخير الولي الذي يصطفي من الغنائم وإلى آخره ليس عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس هو قائد الحرب بالمعنى الحقيقي للكلمة. وإذا أطاعوا في بعض الوقائع لمصلحتهم لا يعني أنه هو كان قائد هذه الفتوحات والحملات. مضافا إلى أن جملة من هذه المشورات أساسا ما ثبتت عندنا بسند معتبر، موجودة كأخبار تاريخية ولم تثبت بسند معتبر حتى نبني عليها حكم فقهي أساسا. جيد، أما الأدلة وهذا المهم يا أخوان، ولذلك اقتصر عليه السيد الخوئي في تطعيمه الاستدلالي في كتاب الجهاد من المنهاج. وأما الأدلة التي استدل بها على أن الغنائم إذا لم تكن بإذن الإمام، الحرب بإذن الإمام والفتح بإذن الإمام، فهي للإمام ولا تقسم على المقاتلين، فهي لا تتجاوز روايتين. في جميع الروايات هي روايتان، ركز المشهور على إحدى الروايتين وأضاف إليها السيد الخوئي الرواية الثانية. الرواية الأولى من الروايتين مرسلة العباس الوراق أو أبو العباس على بعض الأقوال، لكن الموجود في التهذيب العباس الوراق شيخ الشيخ الطوسي، وهي الرواية السادسة عشرة من الباب الأول من أبواب الأنفال، جزء 9 من الوسائل صفحة 529، وبإسناده أي الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، سنده صحيح له أكثر من طريق، عن الحسن بن أحمد بن يسار في نسخة الحسن بن أحمد بن بشار، على كلا التقديرين يا إخوان الرجل مجهول الحال لا توثيق له، عن يعقوب فيها الطبقة يعقوب عادة يعقوب بن يزيد وربما قيل يعقوب بن شعيب، على كليهما ثقة مو مشكلة، عن العباس الوراق هذا ما له توثيق، عن رجل سماه شو من هو هذا الله مرسلة العباس الوراق أو مرسلة الوراق يعبر عنها، عن أحمد بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، يعني لا يقسم عليه، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. كثيرون تعاطوا مع الرواية أنها تشمل كل الغنائم الثوابت وغير الثوابت. السيد الخوئي يقول بأن مورد هذه الرواية هي الغنائم المنقولة، لكن لا يبين السبب،
يعني الغنائم اللي بحثناها في المحطة السابقة، غنائم المنقودة أو في الموقف السابق. جيد، ليش موردها الغنائم؟ لأن في ذيلها يا أخوان فغنم كان للإمام الخمس. الحق والصحيح كما سيأتي أن الأراضين التي هي ملك عام للمسلمين لا تخمس. الذي يخمس هو خصوص ما يملكه الأفراد، ما يوزع على الأفراد. أما ما يكون للجهة، ملك الجهة والعنوان، ملك عام لجميع المسلمين الموجود ومن سيولى، ولا يستأثر بها شخص، الأملاك غير الشخصية ما فيها خمس. وإن كان البعض احتمل أن الأرض أيضا تتخمس. مضافا إلى أن ظاهر الرواية فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، غنموا ظاهر في ما يؤخذ، فيما يغنى، مش فيما يبقى في محله من الثوابت. جيد، لكن القرينة الواضحة هي فغنم كان للإمام الخمس. الإمام من الغنائم المنقولة له الخمس، إذا مورد الرواية هو الغنائم المنقولة. الرواية الأوضح، لأن أوضح ما تعرضوها إني بالأراضي. الرواية الثالثة من نفس الباب صفحة 524، الرواية بهذا الشكل، رواية صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، كلهم فقط أجلاء الطائفة، السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم ما غنموه يعني؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس. الأرض خارجة أصلا، الأرض لا تقسم، واضح أن مور الكلام هو ما يقسم. أصلا من بناء الغنيم يغنم وإلى آخره، واضح مش الثوابت اللي ما فيه نشيلوها.
ليش ثلاثة أقسام؟
مو مهم استدعنا، لأنه الرواية مع أمير أمر منهم الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، كأنه خمس لله غير خمس للرسول، هذا مش معمول فيه. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. طبعا هذا مفهوم لقب يا إخوان، لكن كونه في مقام التحديد نؤمن بالمفهوم فيه، لأنه واضح عم بيستفصل، وإلا المفهوم مفهوم لقب، لأنه ما قابله بما قاتلوا عليه من دون إمام، قابله بما لم يقاتلوا عليه، يعني ما لم يوجب عليه الخلف ولا نكاح، استسلموا قبل أن نقاتله. هذا واضح أنه خالص للإمام كما هو واضح. المهم الصدر، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول. نحن تعرضنا للرواية سابقا الغنائم المنقولة. إذا يا أخوان ما يبقى عندنا إلا دعوة التقية أن يقال إنه هي الأراضي جرى عليها حكم أنها للمسلمين مش للإمام، تقي من الإمام عليه السلام، لكن مجرد احتمال التقية لا قيمة لها، فلا تحمل الرواية على التقية لمجرد الاحتمال. فالصحيح فقهيا ما ذهب إليه جملة من المحققين، ومنهم السيد القوي رضوان الله عليه، ومنهم صاحب الدراسات في ولاية الفقيه، قبال ما نسب إلى المشهور أن الأراضي المفتوحة عنوى المحيات حال الفتح رقبتها ملك عام للمسلمين، سواء كان الراية راية الحاكم الشرعي المعصوم وولي ووكيل المعصوم ونائب المعصوم عليه السلام في عصي غيبته، أو كان من سلاطين وخلفاء الجور. نعم، تفرق الأمور في الغنائم المنقولة. جيد، هذا الفرع الأول يكفي لنا. الفرع الثاني، ما هي حقيقة ملكية المسلمين لهذه الأراضي؟ يعني ما بدي استعرض لأدلة من جديد، بدي استفيد من نفس الأدلة المتقدمة فقط، استفادة يا أخوان على الماشي. واضح جدا أنما استعرضنا روايات ملكية المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة، لأكثرها أراضي السواد، وحدة منها كانت أرض قيبر
واضح جدا أن المقصود من ملكية المسلمين ملكية عامة للمسلمين تبقى فيها الرقبة نظير الوقف العام المؤبد.
شو يعني؟ يعني لا تباع الرقبة في مصلحة المسلمين، يستفاد من المحصول والإنتاج والإعمار في المصالح العامة للمسلمين، أما الرقبة فلا تباع. تذكر الرواية: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين، هذه لمن هو موجود ولمن سيوجد منهم إلى يوم القيامة. مش هكذا تقول الرواية؟ إذن هي الملكية. فرق يا إخوان، انتبهوا، هذا مش توضيح واضحات. فرق بين نقول إنه المسلمين بيملكوا الأرض بس وليهم بيقدر يبيع رقبتها لمصلحتهم، تبهتوا؟ وبين إننا نقول لا، المسلمين يملكونها والولي يثمرها فقط، وإلا حكمها الشرعي أن لا تباع، أن تبقى كالموقوف للمسلم. إذا في وقف مؤبد وما في دواعي فقهية لبيعه، بحق له حتى الإمام المعصوم، بمعزل عن كونها أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حتى الإمام المعصوم إذا بده ينفذ الحكم الشرعي في الوقف بحق له شيء، ما بحق له من باب السلبة من دفع الموضوع، لأنه حقه من المشروع، صحيح ولا لا؟ مش تضييق لولايته والعياذ بالله. فملكية المسلمين لرقبة الأرض المفتوحة عنها المحياة حال الفاتح هي ملكية مؤبدة، لا تباع الرقبة بل تقبل، تعمر، يبنى فيها، تزرع، تستثمر، أثمارها وثمارها المعبر عنه بالخراج، سهمان، سهم لمن عمل بالأرض وسهم لولي الأمر يصرف هذا السهم في مصالح المسلمين العامة، في حفظ طهورهم، بناء جسورهم، شق طرقاتهم، إلى آخره، مصالحهم العامة. وهذا واضح من الروايات السابقة إذا راجعناها، لا داعي لإعادة هذه الروايات من جديد. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث أيضا نفس النتيجة. هل الملكية خاصة بالأرض أم كل غير المنقول؟ إذا نراجع يا إخوان كلمة الفقهاء، شيء عبر بالأرض بس، كثار منهم هيك، شيء عبر بغير المنقول. من زمن صاحب الشرائع ولهون صار يعبروا بالمنقول وغير المنقول. أول شيء شو التعبير الصحيح؟ الروايات أكثرها مثل ما رأيتم يا إخوان، ورد فيها شو؟ ورد فيها الأرض. الروايات كلها تقريبا ورد فيها الأرض، مش ورد فيها غير المنقول. ينفتح البحث لنقول هل الأشجار اللي في الأرض، الدور والعمران في الأرض، هذا غير منقول؟ هل هو ملك عام للمسلمين أيضا؟ فرقبته ملك عام للمسلمين مثل مثل الأرض، تبعا للأرض. يعني نحن غنمنا بخيبر أرض فيها نخل، وغنمنا بالعراق المسمى بأرض السواد فيها كثير من البيوت، مش بس هي فيها شجر ونخل. ما حكم هذه؟ وهذه إذا إلى حكم شو حكم توابعها؟ نروح نخربها يعني؟ في بويب، في شبابيك، في شيء قابل يتفك. والله التوابع الثوابت تعد من الثوابت، خلينا والله نمقح الثوابت. أقول يا إخوان للأسف كثير من العبائر الفقهية خصوصا عند المتقدمين بس أرض فيها، ما في أي تعرض للدور، والأدلة كذلك ما في إلا أرض خيبر. تتذكروا مرقنا أنا أرض خيبر ونخلها بالرواية، وقلت لكم بوقتها هذا فينا ببحث قادم، ورواية حفص بن غياث اللي ما كانت صحيحة السند إذا بتتذكروها، اللي في سندها القاسم بن محمد، لأني بقول لكم تتذكروها لأن استشهدنا فيها بعدة أبحاث. إذا الرواية قاسم بن محمد، علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث، كان فيها مشكلة بالسند،
لا أقل من جهة قاسم بن محمد القمي أو المشترك بين القمي والجوهر، ولا معنى للتساهل بما يتساهل به البعض ويقبل كل سنة متوقف في السنة إنصافا. كان فيها الدور والأرض هيك معبر فيها، كمان بعد أن ينبأ إنه هذه إلى فائدة بعدين بتجي. جيد، فيكون الاقتصار على الأرض عندما يقال أرض السواد ليس لأن الأرض فقط هي للمسلمين، وإلا أرض السواد أساسا لا تنفك عن السواد الذي فيها. بتكون أكثر من هيك يا إخوة، بدي أدعي دعوة ما حدش بدعيها بس واضحة راح تقبلوها إن شاء الله مني. أساسا شو كان قيمة الأرض بوقتها؟ ولا أنا مساحات شاسعة مش مثل أيامنا. أصلا قيمة أرض السواد أنها سواد، يعني أنه فيها بساتين وفيها عمران، أصلا هذه قيمتها الأرض، وإلا الأرض الأخرى اللي هي صحاري ما كان أصلا فلس حدا يشتريها، لا كان فيها نفط ولا كان فيها استخراج نفط ولا في شيء، ولا في سكن بشري يحتمل معه أنه تصير الأرض قيمة المتر هذه 100 دولار و1000 دولار و5000 دولار و10000 دولار. وبحسب مناسبات الحكم والموضوع يا اخوان، اساسا لما اجى ضبط التشريع الارض المحياة حال الفاتح اللي هي بالغالب مشجرة مبستنة بساتين حدائق، واكثر مورد الرواية هو ارض العراق وهي امام لبقية الارضين كما في الرواية المعتبرة والصحيحة. فمن الواضح أن الملحوظ بالذات هو عمرانها مش الأرض بما هي أرض بقرينة التفرقة. طبعا بتقلي بالدقة العقلية ما في أرض محيات بس ما فيها بساتين، اللي بتنزرع بقول وبتنزرع خضروات وبتنزرع إلى أقل القليل. أصلا أرض السواد سميت بأرض السواد لأن حدائقها ملتفة، وعندما خرج الجيش قالوا من المدينة باتجاه العراق خرج من الصحاري وبدأ يرى البساتين والحدائق فقالوا هذه أرض سواد فسميت بأرض السواد. طبعا طبعا على هذا الأساس لا يبقى عندنا شك يا إخوان في أن المراد الأرض وما فيها. إيش بتقلي عندي نص خاص بالعمران بالبنيان؟ قلك لا، ولا وجدت رواية إلا رواية حفص بن غياث. لكن خليني أقلب القضية، شفتوا لكم رواية تحكي عن حكم الدور في الأرض المحيات؟ الأرض غير المحيات ما فيها دور، لأن بناء الدار في أرض هو حياة لها، لأن الحياة مو إلا شجر استفادة منها. شفتوا لكم شي نص يفصل؟ ما في. لو كان حكم الدور غير حكم الأرض ولم يكن المقصود من الأرض الأرض وما حوت لوجدنا ولو نص يشير إلى حكم ما حوت الأرض. ومن هنا تسالم الفقهاء تقريبا عملا على جعل ما في الأرض من الأرض، فتكون الدور والأشجار وإلى ما هنالك ملك عام للمسلمين كالأرض. هذا الفرع شو كان الثالث؟ الفرع الرابع في بعد فرعين إن شاء الله يأتي، لأن في أبحاث كثيرة بالأراضي ما أعرض لها مش مربوطة بالغنيمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.